إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية في بيان أن الشفاعة عند الله تعالى ليست كالشفاعة عند البشر، فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، وأيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، وقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، الأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى وقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا لله الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيحين أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو ثغاء، أو رقاع تخفق جمع رقعة، والمراد بالرقاع الثياب، وتخفق أي تضطرب، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فهذا الذي ذكره قطعة من حديث مطول أخرجاه في الصحيحين. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه والذي جعل هذا يدعو ويشفع، هو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. ثم ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته وبين أنه حق، فقال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير آيات الميثاق، يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى، قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، لكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول والعقائد من الفساد. ولهذا قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون. فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم، أو تحتجون أيضا بحجة أخرى فتقولون: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فحذونا حذوه وتبعناهم في باطلهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وقد أودع الله في فطرهم وأودع في فطركم ما يدلكم ويدلهم على أن مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم، قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين مذاهبهم الفاسدة ما يظنه الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية، فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق، وهذا حال كثير من الناس، أنهم لا يلتفتون إلى الآيات والبينات الأفقية والنفسية، ولو أنهم فعلوا ذلك لهدوا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. هذا الذي مر هو تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى لما يتعلق بآيات الميثاق. قال: هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل أن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك. فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ هذا ما قاله السعدي رحمه الله تعالى، هو خلاف ما عليه كثير من جماهير المفسرين. فهل ذهب العلامة ابن أبي العز في الشرح إلى مثل هذا فتبعه السعدي وغيره، أم ماذا قال؟ فلننظر والله المستعان. قال بعد أن ذكر ما ذكر من الآي في أخذ الميثاق، وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربه، فمنها يعني من الأحاديث التي دلت على هذا، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا أي عيانا ومقابلة، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطل. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحح هذا الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيح. هذا ما قاله الشارح رحمه الله تعالى في بيان تخريج هذا الحديث. قال الألباني: هو صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. قال: هو صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال آدم: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والحديث صححه الألباني. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. الذي مر في كلام السعدي رحمه الله في التفسير سوى هذا، فلننظر في كلام العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على بني آدم. أخذ الله تعالى على بني آدم 3 مواثيق. الميثاق الأول الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، ثم من ظهور بعضهم بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهد. قالوا: بلى، وتكون كلمة شهدنا من كلام الله تعالى، بأن الله عز وجل شهد عليهم وملائكته: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا: هذا هو الميثاق، فيه استخراج الذرية من ظهر آدم ومن ظهور ذريته في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا هو الميثاق الأول. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث وكذلك حديث مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. هذا الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قائمة على بني آدم بإرسال الرسل الذين ذكروا بذلك الميثاق لا بالميثاق نفسه، إذ ذاك لأنهم لا يذكرونه، لأنهم لا يذكرون الميثاق الأول، لأن الأمر لو كان كما مر وأخذ بك من ظهر أبيك آدم على حسب التسلسل في الأصلاب ثم قيل لك ألست بربك فقلت بلى، أنت لا تذكر هذا الآن ولا تحققه، فكيف يكون حجة عليك؟ هذا هو الميثاق الأول إن أخرجكم من ظهر أبيهم آدم ثم من ظهور بعضهم بعضا ما يقول المفسرون. والآيات كما ترى قد تدل على ذلك لكن ليس بوضوح ولا بصراحة. ثم تأتي الأحاديث صريحة في هذا، وسيأتي كلام العلامة الشارحي، ولننظر إذ ذاك إن شاء الله جل وعلا ما اختاره وما ذهب إليه. فإذا الميثاق الثالث ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تقوم به الحجة، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل الميثاق الأول ما كان في عالم الذر على ما مر لم يجعله حجة على الخلق، ولم يكتفي بذلك، لما جعل الفطرة شاهدة بأنه تبارك وتعالى ربهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم، فهذا أيضا. ثم هل يكفي هذا؟ إن الفطرة قد يصيبها ما يصيبها كما هو معلوم، أن الإنسان ربما نشأ في بيئة طالحة فانحرف عن الفطرة السوية وصار معتقدا بمعتقدات ردية. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وقطع الحجة ورفع العذر، فليس لأحد أن يحتج على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب قطع تلك الحدود. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا على حسب ما مر في الكلام الذي ذكره في الشرح من أنه أخرج الذرية من ظهر آدم حقيقة وأشهدهم على أنفسهم حقيقة، وكان ذلك في عالم الذر كما ذهب إلى ذلك جماهير المفسرين. الحقيقة أن الأحاديث هاهنا ظاهرة وصريحة وقاطعة بأن الله تبارك وتعالى استخرج الذرية في عالم الذر أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهل يصار إلى غير ذلك؟ فلننظر في كلام الشارح رحمه الله. قال من هنا، يعني لما ذكر الأحاديث قال ومن هنا، قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ثم شرع في نقل كلام للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فقال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليه، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم فالرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير، سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق. فشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثاله وصوره وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. انتهى نقله من الروح للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم شرع في بيان المراد من الإشهاد على بني آدم، قال: وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنه. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف، التفت لهذا الكلام جيدا، فهذا ما ذهب إليه في هذا الموضع رحمه الله تعالى، قال: ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: وخبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهم. ومنهم من لم يذكر، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيه، كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثانية إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه. وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث داود، أي الذي ذكر فيه داود، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة، ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك، وما قيل من الكلام عليها، وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، فإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبه. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلام. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، هو الإخراج من ظهر آدم في عالم الذر وما كان من الإشهاد. لذلك يقول القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. الثاني أن الآية دلت على ذلك، انتهى نقله من الروح لابن القيم، قال والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وإنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الخامس من الوجوه أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليه، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس من الوجوه تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم، كلهم غافلون عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. قد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافل، إنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتاب، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، العاشر من الوجوه، جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلوله، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. انتهى نقله بهذه الوجوه من الروح للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فما ترى هو يفند ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو الميثاق الذي كان في عالم الذر. قل هذا لا تقوم به حجة، لأنهم لا يذكرونه، وإنما تقوم الحجة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتقوم الحجة لا بالفطرة وحدها، لأنه قد يصيبها التواء أو اعوجاج أو غبش، فحينئذ لا بد من إقامة الحجة، وذلك كان بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فانقطعت أعذار الخلق ولن تقوم لهم حجة على الرب تبارك وتعالى، لأنه أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. فهو في هذا كله كما ترى، وهو فيه تبع للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يفند القول الأول، وهو ما كان من الميثاق في عالم الذر. يقول: تفضل لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، الشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، يعني ما طرأ على البشرية من الشرك في قوم نوح، أنه دخل على البشرية من باب الغلو في الصالحين، فلما عبدوا الأصنام من دون رب العالمين تقلد ذلك الأبناء عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، إذا احتجوا بذلك قيل لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بالشيء فقد شهد على نفسه به. من أقر بالشيء، تأمل، وهو يعضد ما ذهب إليه من القول رحمه الله، يقول: ليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بالشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك إنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده عدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، دين التربية والعادة. الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، فإذا بلغ الحلم فينبغي أن يتبع دين العلم والعقل، والذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين فيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال يعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة ولا علم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، فإن كان خطأ فليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، بل هو من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وخرج من بين الصلب والترائب، ترائب عظام الصدر، فصارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث انقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، أنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا واحدا أوجد، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. انتهى بهذا من شرح ما ذكره العلامة الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الإيمان بالميثاق، وأنه حق في الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم. والمواثيق ثلاثة كما مر: ميثاق كان في عالم الذر، وميثاق الفطرة، ثم الثالث ما أنزل الله تعالى من الكتب وما أرسل من الرسل. وها هنا اختيار للمصنف رحمه الله تعالى وهو ما ذهب إليه أيضا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا. لما فرغ من هذا كله ذكر قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. الإيمان بالعلم هو الإيمان بالمرتبة الأولى من مراتب القدر، أن مراتب القدر أربعة: أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، أنه لا يعزب عنه في الأرض ولا في السماء، وأن علمه تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولا يغيب عنه شيء. ثم تؤمن بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، والكتابة على مقتضى العلم السابق، والكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ثم تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلق، وأنه ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، ومشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنؤمن بالعلم، ونؤمن بالكتابة، ونؤمن بالمشيئة، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأنه خلق الخلق وما يعملون. فالله خلق الإنسان وما يعمله الإنسان، هو خالق كل شيء. فالشارح رحمه الله تعالى يبدأ هاهنا في بيان ما يتعلق بمرتبة العلم، ولكن لا على سبيل الذكر المحدد، وإنما ذكر الآيات التي تدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى ولم يستقصه رحمه الله. ثم قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، هو مدفن أهل المدينة، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، هي عصا لطيفة أو عكاز لطيف، ومعه مخصرة، فنكس رأسه، خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، أي يخط خطا يسيرا مرة بعد مرة. ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قوله وقول الطحاوي. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، فيكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث الذي ذكره من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لكم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني ملازمه، لا أفارقه، أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه أي على السيف وقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله تعالى التثبيت، إنه تبارك وتعالى هو البر الجواد الرحيم. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها، وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.